أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على جواز تغيير الجنس بمعناه الدقيق أو بمعناه العرفي بقاعدة السلطنة، وكنا نتكلم بناء على أن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، فإن العقلاء يقررون بأن الإنسان له سلطنة على أمواله وبدنه، وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع، فنستكشف الإمضاء من عدم الرادع، فهل يصح التمسك بالسيرة أو لا؟ فنقول تارة نبني على أن موضوع الإمضاء هو السيرة العقلائية، وتارة نبني على أن موضوع الإمضاء النكتة الارتكازية. هناك بحث وخلاف في بحث دليلية السيرة العقلائية تعرض له السيد الشهيد أعلى الله مقامه، أعلى الله في الخلد مقامه، أنه هل دليل السيرة أو حجية دليل السيرة تقتضي أن موضوع الحجية السيرة أو النكتة الارتكازية؟ فهنا مسلكان وقد أشرنا لهما وبحثناهما في الحلقة الثالثة في بحث السيرة العقلائية. المسلك الأول أن الشارع عندما يواجه سلوكا خارجيا، وهذا هو المراد بالسيرة أي السلوك العملي الخارجي، فإذا سكت الشارع عن سيرة وسلوك خارجي معاش يعاصره الشارع وبمسمع وبمنظر من، ولم يردع فيستكشف من السكوت وعدم الرادع إمضاء نفس السيرة، ونستكشف أن المولى في وعاء التشريع جعل حكمان مناظرا أو مماثلا للسيرة العقلائية. لا نقصد بلسان جعل الحكم المماثل، نقول لا، فمثلا إذا رأى الشارع أن العقلاء يعتمدون على الظهورات، هذا سلوك معاش، يعتمدون على خبر الثقة، يعتمدون على أمارية اليد على الملكية، يرون أن الحياز سبب للتمليك، وسكت الشارع فنستكشف من السكوت وعدم الرد إمضاء نفس هذه السيرة العقلائية، ومقتضى دليل الإمضاء أن ما هو الحجة ما هو المقبول مقدار من عقدت عليه السيرة سعة وضيقا، لأن ما هو مصب الإمضاء السيرة العقلائية، فندور مدار السيرة سعة وضيقا، ولا علاقة لنا بالنكات الارتكازية التي في الذهن ما لم تنعكس إلى سلوك خارجي. وهذا المبنى ذهب له المحقق الإصفهاني قدست نفسه الزكية والسيد الخوئي رحمة الله عليه، فقال أن الإمضاء ينصب على السلوك الخارجي لا على النكات الارتكازية. هذا مبنى من المباني. المبنى الثاني ما ذهب له السيد الشهيد الصادر، وقد يستظهر هذا من كلمات بعض الأعلام كالنائيني قدست نفسه الزكية، وإن كان فيها نحو من الاضطراب لعله لأنه لم يحرر البحث. مصب الإمضاء النكتة الارتكازية بغض النظر تحولت إلى سلوك خارجي أو لم تتحول إلى سلوك خارجي، تحولت إلى سلوك ضيق أو تحولت إلى سلوك واسع، فالمدار على النكتة الارتكازية التي هي عند العقلاء. فلو فرضنا أن المرتكز العقلائي يرى بحسب ارتكازاته الذهنية أن من يقوم بجهد ويبذل طاقة وعمال فإنه يملك هذا الشيء الذي اجتهد في تحصيله، وانعكس في الخارج على الحيازة للمباحات العامة بما يتناسب مع ذاك الزمان، ولم ينعكس ولو لضعف الأدوات والإمكانات والمزاحمات أن الإنسان يحوز الصحراء أو إنسان يحوز المعادن تحت الأرض، ولو لضعف الإمكانات، ولكن النكتة الارتكازية موجودة. فهنا الشارع إذا رأى نكات ارتكازية ولم يردع عن النكات الارتكازية فنستكشف من السكوت إمضاء نفس النكتة بما لها من السعاء، وإن لم تتحول إلى سلوك خارجي أو تحولت إلى سلوك ضيق. فالمدار على أي نكتة سيدنا؟ الارتكازية. ولهذا في زمان الأئمة لم توجد حيازة إلى النفط، ولا توجد حيازة إلى أماكن واسعة، ولم توجد حيازة إلى الهواء بطريق ما. فلو فرضنا أنه في زماننا حصلت الحيازة بهذا المقدار يشملها دليل الإمضاء، فالمصاب أي نكتة؟ نكتة الارتكازية. ولهذا لو كانت النكتة الارتكازية أنهم يرون العمل بخبر الثقة ولكن لم يتحول إلى سلوك، لأنهم لم يرون حاجة إلى العمل بخبر الثقة لأن كان عندهم اطمئنان، أو كانوا يمكنهم أن يسألوا الإمام، لكن مرتكز في ذهنهم أنه العمل بخبر الثقة يصح. وإن لم يتحول إلى سلوك خارجي، فهنا الشارع إذا سكت عن النكتة الارتكازية فهذا نستكشف الإمضاء. حتى لو كان في زمان الناس الروايات واضحة وعندهم مطمئنان عندهم وثوق، لكن هناك نكتة ارتكازية أن أخبار الثقات مما يصح التعويل عليها، ولهذا هم يعولون عليها في أغراضهم الشخصية، وإنما لم يعولوا عليها في الأغراض المولوية لأنهم يوجد عندهم بديل آخر أقرب وأوضح. فهنا ما في سلوك خارجي على العمل بأخبار الثقات مع عدم الوثوق مثلا، ولكن النكتة الارتكازية مجلة موجودة؟ موجودة. ولهذا هم يعملون بأخبار الثقات في أغراضهم الشخصية. نعم في الأغراض المولوية لعلهم لم يعملوا لوجود الاطمئنان والوثوق والمشرع بين أيديهم. فنحن لا ندور مدار السلوك الخارجي، فمصب الإمضاء النكتة الارتكازية. فلا بد من الكلام على ضوء كلا المسلكين، نبحث البحث على كلا المسلكين. الكلام على المسلك الأول، من الواضح أنه على المسلك الأول مصب الإمضاء السيرة العقلائية والسلوك الخارجي. وقد درسنا في بحث السيرة أنه لا بد أن تكون السيرة موجودة في زمان الإمضاء لكي يواجهها المشرع. فإذا واجه المشرع سلوكا خارجيا بين العقلاء وسكت، فنستكشف من السكوت الإمضاء. ومن الواضح أن تغيير الجنس الذي نبحث عنه ليس له أثر في الأعصار المتقدمة، وإنما هو حدث في القرن الأخير، بل حتى القرون قبل الأخير، هذا قبل الناس، حتى بعد الناس ما موجود، هذا حصل في القرن الأخير. فهذا أمر مستحدث جديد لا وجود له في زمان الناس، حتى يقال وجد في زمان الناس وسكت عنه الشارع. وهذا إشكال عام على جميع السير الحديثة. هل أن التأليف له حق؟ حق التأليف، حق الطباعة، كل السير الحديثة التي لم يثبت أنها موجودة في زمان الناس تواجه هذه المشكلة. هذا إشكال نمبر كم؟ نمبر ون، يعني واحد. الإشكال الدوم كله بناء على أن الإمضاء للسيرة والسلوك. هب أن هناك سيرة، ولكن وقع البحث، يا شيخنا يا سيدنا لا تترك الأصول، لا تخلصنا الأصول، هل يشترط في موضوع الإمضاء أن تكون السيرة بمثابة من الانتشار والتجذر وحل ابتلاء عند العقلاء، أو يكفي صدورها ولو من آحاد الناس؟ وهذا بحث مهم في السيرة يحتاج إلى تنقيح، ذكرناه في الحلقة الثالثة. يا أخي خلنا مو الثانية، ثالثة. لابد أن تدرس الحلقة الثالثة. ما يفيدك لا هنا ولا هناك، لا تتسرع في دخول الخارج، اقعد ادرس في المقدمات والسطور، ادخل الخارج ان شاء الله عندك الادوات القويه تطير هناك، تطير ولا تقع ان شاء الله. خلص في 5 سنوات ودخل، وبعدين خير يا طيب، خلص 5 سنوات بسرعه واكملت المقدمات والسطور كسرعه البرق الخاطف وجلست في الخارج، وبعدين خير يا طير قعدت في الخارج. كجا مرحبا استنيك، كجا مرحبا، كجا مرحبا، وبعدين خير يا طير تقع في الخارج 20 سنة 50 سنة. بعدين واحد يدخل الخارج 3 سنوات أفضل من 31 سنة، بعضهم جالس في جلس الخارج 30 40 سنة، ماكو شيء. هذا واحد دخل خارج 3 سنوات أفضل منه. لا بد من احكام المقدمات والسطوح والتامل فيها والتدقيق فيها. عندك الادوات بشكل قوي ان تطير بسرعه وتقطع المسافات، ولا تقبل اي دارس تذهب الدروس التحقيقيه التدقيقيه على كل حال. فهل فمثلا ذكرنا هذا البحث، لو رأى الإمام عليه السلام شخصا فعل فعلا ما لا يتفق مع الشريعة، فهل سكوته يدل على الإمضاء؟ ونقول لا بد أن يردع الإمام، يعني الإمام يمشي كل واحد يشوفه يخالف الشرع يردعه، ونستكشف من السكوت التقرير والإمضاء. فإذا دخل الإمام مكان الوضوء ورأى شخصا يتوضأ منكوسا لا بد أن يردع، وإلا فنستكشف الإمضاء. هل هكذا؟ أو يشترط في أن يكون كاشفية السكوت وعدم الرد عن الإمضاء إذا كانت السيرة منتشرة بين الناس متصدر من أحد هنا وهناك؟ وهذا مبني على ما هو الدليل؟ على أن السكوت يلازم التقرير والرضا. ما هو الدليل على الملازمة؟ من قال لكم أن سكوت الشارع وعدم ردعه يكشف عن الرضا؟ ما هو دليل الملازمة؟ لا بد أن نبحث عن دليل الملازمة. للأسف هذا البحث ما موجود في غير الحلقات، لا ما موجود. ولهذا السيد الشيخ ليش قال هناك مقدار أنه تطور العلم وتطور المراحل العلمية يقتضي أن هناك فجوة لا بد من سدها. تدرس أنت الرسائل، تدرس الكفاية، تدرس أصول المضافة، لا تلحن لك هذه الأمور. الآن أمور جذرية أصلا من عمدة الأدلة في بحث الأصول السيرة العقلائية، وأنت ما تدري عن السيرة العقلائية شيء أصلا، ولا تدري أنه كيف السكوت يستفيد من الإمضاء. وهناك في الحلقة الثالثة ذكر ثلاثة وجوه، وكل وجه ما هو نكتته، ما هي حدوده، ما هي مبرراته، بس مو وقتنا الآن هنا. وقد أشرنا هناك أن عمدة الأدلة قد يقال على الملازمة إنما تقضي إذا كانت ظاهرة خطيرة متجذرة يمارسها كثير من الناس تهدد أغراض الشارع الخطيرة، لا أنها تصدر من أحد الناس واحد اثنين ثلاثة. ولا مو طريقة الشارع أنه يمشي في الشارع وكل واحد يخالف طريقته يردع عنه، ومن عدم الرد نستكشف الأمر الإمضاء. إياي شيخنا، ولو فرضنا الآن هاي إشكال الثاني إذا اتضح هذا، إذن يشترط في إثبات المطلب أي مطلب تثبته بالسيرة أن يكون واسع الانتشار متجذر عند العقلاء يهدد أغراض الشارع بشكل، لا أنه حالات أحادية من هنا وهنا. وإلا كل مشرع يرى أن بعض أحد الناس في مملكته يخالفون ما يريد، فهل يردع؟ لا. ولو فنقول لو فرض أن تغير الجنس موجود في زمان الشارع ولو بمقدار ما، ولكن قطعا لم يبلغ من الكثرة إلى مرتبة بحيث تستقر عليها السيرة، سيرة عقلائية مو أحد فلان، سيرة. فصدور هذا من أحد الناس لا يشكل عنوان سيرة عقلائية. الآن كلام المبنى الأول، مبنى الثاني. الآن كلامنا مع المبنى الأول، بحثنا الآن مع أي مبنى؟ الأول، بعدين يصير المبنى الثاني. نعم، مبنى الأصفهاني والسيد الخوئي، ويظهر من كثير من علمائنا هذا المبنى السيرة. يقول دليلنا السيرة مو النكتة الارتكازية، الإمضاء كل للسيرة. هذا المبنى يعني المبنى الظاهر على العبارات، وإن كان في بعض لم يحرر البحث، لكن ظاهر عبائر كثير من علمائنا السيرة، وصرح به الأصفهاني والسيد الخوئي. شائعة وسلوكا عاما مو أحادي، على ما هو الصحيح في حسب الدليل والمدرك. ومن الواضح أن تغيير الجنس ليس سيرة عقلائية كالعمل بالظهورات أو أخبار الثقات، فلو فرضنا صد صدوره من بعض الآحاد فهذا لا يستكشف من السكوت الإمضاء. هذا هو شيدنا شنو كله بناء على السيرة. أما المبنى الثاني وهي النكتة الارتكازية، فقد يقال بأنه صحيح تغيير الجنس لم يكن موجودا في زمان النص، ولكن ليس مصب الإمضاء إلى السلوك الخارجي والسيرة، بل مصب الإمضاء النكتة الارتكازية، وإن لم تتحول إلى سلوك خارجي لوجود موانع أو أسباب معينة. وهنا نكتة ارتكازية عامة عند العقلاء وهي السلطنة على النفس. هناك نكتة ارتكازية أن هناك سلطنة على النفس انعكست في الخارج على بعض التصرفات ولم ينعكس على تغيير الجنس لعدم وجود ما يقتضي ما يوجد في الخارج بحيث يمكنهم أن يغيرون الجنس، فعدم وجود تغيير الجنس في زمان الناس لا لقصور في النكتة الارتكازية، بل لعدم كون البلي التطور في ذاك الزمان يقتضي إبراز السلطنة على النفس بهذا النحو. شفتي لكلامي؟ فعندنا نكتة ارتكازية وهي السلطنة على النفس، وهذه النكتة الارتكازية هي مصب الإمضاء. وأن يقول العقلاء أنه نكتتهم أن الإنسان له أن يتسلط على نفسه، يسافر أي مكان، ينام أي وقت، يرفع رجله، ينزل رجله، يسوي عملية جراحية، يعدل أنفه. أما تغيير الجنس ما كان هناك تطور، وهذا لا يعني أن النكتة الارتكازية بما لها من السعة تشمل، فيكون مصب الإمضاء النكتة الارتكازية وهي السلطنة على النفس. ومن هنا حتى لو كان هناك سيرة مستحدثة، يعني سلوك مستحدث، ولكن المدار مو على كون السلوك مستحدثا أو لا، المدار على النكتة الارتكازية. ما دام هناك نكتة ارتكازية ولم يردع عنها الشارع ولم يبين لنا حدودها، ما قال أيها الناس سلطنتكم على النفس لا تسع تغيير جنسكم، فإن الله هو الذي يجعل الذكر ذكرا ولا يصح له تغييره. ماذا تقول شيخ مرتضى هذه النكتة؟ نتمسك بإمضاء النكتة الارتكازية.
استاذ هودر في فاء الكبرى مقبول، فلوج الباسي استاذ الرزيق هودر
ما تحرز النكتة إن هذه النكتة واسعة.
أستلتنا للناس بأينا يعني التغيير مثلا بيئ الأعضاء مثلا موضاء أو حتى وضسة
أو مثلا تحمل المشقات. وقد يقال أولا لا نحرز سعة النكتة الارتكازية لما يشمل جميع المصاديق، فمجرد وجود نكتة ارتكازية في الجملة صحيح، ولكن هل كان في ذهنهم هالنكتة الارتكازية التي تسع حتى مصداق تغ يقلب الجنس بأن يحول نفسه الذكر أنثى والأنثى ذكر، وإنما كان هناك مشكلة في مقام الخارج لقصور التطور؟ فهل هناك سعة في النكتة الارتكازية أو لا يوجد سعة في النكتة الارتكازية؟ لا طريق لنا لإحراز أن ما هو موجود في زمان النص، إذ لا بد أن تكون النكتة معاصرة لزمان النص. متفتين؟ هي المعاصرة لا بد من إما السلوك أو النكتة. لا يحرز أن العقلاء وصل تصورهم في النكتة الارتكازية إلى أنه هناك سلطنة بنحو يوجب ما لم يتصوروه ويعقلوه، وهو تغيير الجنس بأن يتحول الذكر أنثى والأنثى إلى ذكر. فمجرد وجود نكتة في الجملة عن نحو القضية المهملة ما ينفعنا، لأن الإمضاء يتحدد بسعة وضيق دائرة النكتة. النكتة الارتكازية لما يشمل ما لم يتصوروه، إذا ما كنا نقطع بأنه النكتة تسعة لا أقل نشوك في سعة النكتة الارتكازية إلى مورد تغيير الجنس. هذا أولا. ثانيا يأتي البحث الذي ذكرناه سابقا، هل كن نكتة ارتكازية وإن لم تكن تنعكس في الخارج بنحو يهدد أغراض الشارع لأنها تتمظهر في الخارج بنحو أحادي، هل أنه يجب أن يردع عنها أو لا يجب أن يردع عنها؟ هذا أيضا بحث موجود في النكات الارتكازية. فقد يقال أن عمدة الدليل على الملازمة بين السكوت والإمضاء لا يسع حجية النكتة الارتكازية التي لا تتمظهر خارجا عند كثير من الناس بحيث تهدد أغراض الشارع، وإن انعكست في الخارج على أحد الناس. وطبيعة تغيير الجنس انخ طبيعة لو انعكس فلن ينعكس على عامة الناس عادة، أن العقلاء يقدمون كل واحد يغير جنسه، لو انعكس تنعكس على وين؟ على أحد الناس، وحينئذ لا يشملها دليل الإمضاء. ومن هنا يتضح أن دليل الإمضاء لا يجري في المقام. إذن التمسك بقاعدة الناس مسلطون على أنفسهم بل في المقام غير تام. تام نعم لو تم يأتي دليل الراجع، نعم لو تم نحتاج إلى دليل ويأتي بحث الآية، لو تم دليل الإمضاء نحتاج إلى الراجع ويكون البحث في الآية التي بحثناها سابقا بحث عن الردع عن الارتكاز العقلاء العقلائي. هذا كله الدليل الأول. إذن الدليل الأول على جواز تغيير الجنس التشبث بقاعدة السلطنة، وقد عرفت الخدشة فيه. إشكالين: عدم سعة النكتة الارتكازية، وأن هذه النكتة لو كانت واسعة لا تتمظهر في الخارج إلى سلوك خارجي، إنما تتمظهر إلى أحد الناس. وحتى من يقول بالنكتة الارتكازية يقول إذا ما تتمظهر أصلا في الخارج أو تتمظهر في الخارج إلى أحد الناس فإنه لا دليل على أنه يجب على الشارع أن يردع عنها. نعم إذا كانت نكتة ارتكازية قابلة أن تتحول إلى سلوك اجتماعي عام، هذا في معرض تهديد أغراض الشارع. هذا تمام الكلام. في أي دليل؟ الدليل الثاني الذي ذكرناه في البحث السابق، التشبث بأصالة البراءة الشرعية والعقلية. هل يصح التمسك بالأصالتين معا، الشرعية والعقلية في مور الواحد، أو لا يصح؟ هل دليل أصالة البراءة الشرعية وارد على أصالة البراءة العقلية، أو لا كلاهما يجريان؟ ما شيخ مرتضى، أين الأصول؟ لا بد أن تدرس الحلقة الثالثة، هذا موجود في الحلقة الثالثة، شفت أهميتها؟ ما عليك الذين يقولون لا تدرسها ليست مهمة، بعضهم يقول جرائد، جريدة، تقرأ جريدة، لا تقرأ جريدة، مهمة، درسناها ودرسناها ودرسناها وباحثناها ودرسناها ودرسناها، مهمة. بعضهم يدعي أن تقرأها وتفهمها، شو تقرأها وتفهمها؟ تفهمها فهما سطحيا، لا تفهمها فهما مطلوبا، فهما يؤهلك للخارج. يقول اقراها وتفهم، انت درس الكفايه والرسائل اقراها، لا اقراها من الحين لبكره، من الحين لسنتين، اذا ما تعرف تسمع استاذ يدقق معك في المطالب لن تستوعبها او تتوهم انك تستوعبها. لا بد ان تدرسها، انت على راحتك بذلك، من باب انت عنوان ومثال على الطريقيه، مو احنا نصير إياك أني وأسمعي يا جارا، كما كان الرسول يوجه إلى أمير المؤمنين الخطاب ينصحه ويوجه أمير المؤمنين، من باب العنوان المرآتي طريق فقط قنطرة. على كل حال يا شيخنا، وش كان سؤالنا؟ بلي وقع بحث من باب الكلام، يجر الكلام راجعوا، إذا كانت عندنا أصول متوافقة، أصالة البراءة الشرعية وأصالة البراءة العقلية بينهما توافق في النتيجة، فهل يوجد بين الأصول المتوافقة حكومة أو ورود، أو أن الحكومة والورود إنما تأتي في الأصول المتخالفة؟ وهذا بحث عام بين الأصول العقلية والأصول الشرعية، وكذا الأصول الشرعية، عندنا أصالة الحل، عندنا أصالة البراءة، عندنا الاستصحاب، فلو كان مورد في أصالة براءة وأصالة حل واستصحاب الحل، هل كلهم وأصالة البراءة كلهم يجرون معا، أو لا نقول لا، لا بد أن نعمل التراتبية اللي يجي فقط الاستصحاب، لأن الاستصحاب مثلا مقدم على أصالة البراءة، فهل تقدم الأصول بعضها على بعض مخصوص بالأصول المتخالفة أو يشمل المتوافقة؟ ذهب السيد الشهيد إلى أنه التقديم بالأصول إنما مخصوص بالمخالفة، أما المتوافقة فتجري الأصول معا، فاستصحاب الحلية يجري وأصالة الحل تجري والبراءة تجري والبراءة العقلية تجري والبراءة الشرعية تجري. لو قلنا بالبراءة العقلية، فما هي النكتة وما هي الثمرة؟ في ثمرة لو ما في ثمرة في هذا الباب، هناك ثمرات لهذا الباب. على كل حال، خب تعرض له السيد الشهيد، قدست نفسه الزكية على نحو البرقيات في الحلقة الثالثة والثانية لعله أيضا، لكن يحتاج إلى ترقيق. لا، ويبحثونه في بحث خاتمة يبحثون هذا البحث في خاتمة الاستصحاب في النسبة بين الأصول العملية مع بعضها البعض، بمناسبة النسبة بين الأصول العملية يبحثون هذا البحث. وما تعرض له أحد من المتقدم يعني الأصوليين، المعروف أنهم أرسلوا إرسال المسلمات أن الاستصحاب مقدم على البراءة، متوافقة أو متخالفة.
الأبحاث
صاحب من؟
صاحب بحر الفضائل.
بحر الفضائل
قرر لذلك قليلا وقال أنا أعتقد بإمكان جريان أصلين موافقين خلافا للشيء.
بينهما طولية يعني أي أصلين قصده؟
أصلين
قد يكون براءة وأصالة مثلا أصالة الحل وأصالة الطهارة. لا قصدي أن بينهما يعني لو كان متخالفين لقدمنا أحدهما على الآخر. يعني مثلا استصحاب لو كان استصحاب يخالف البراء ماذا يقدم؟
استصحاب.
لو كان موافقا هل أيضا يقدم؟ ما كان على
يمكن إجراء كل
ما أتذكر. جيد أنا ما أتذكر.
إذا ذكرت صفحة
جيد أرسله إلى الله لا بأس. لا يقبل الشيخ ولا النائني ولا السيد القوئي ولا العراقي ولا الأصفهاني ما حد يقبل. يعني يقولون أن الاستصحاب يقدم على البراءة وغيره سواء موافق أو مخالف. ما كان على تقدير المخالفة مقدم فهو على تقدير الموافقة مقدم. على كل حال هذا إذن وهنا نقول تجري أصالة البراءة وأصالة بلي نعم الحيل هذا بناء على جريان البراءة في الشبهات الحكمية تحريمية خلافا لجمع من المحدثين فإنهم قالوا بجريان أصالة الاحتياط في الشبهة التحريمية. نقلية البراءة النقلية قطعا مقدمة. ما هو الدليل البراءة اللي يجي عند الشيخ؟ أين دليل البراءة؟ أين؟ الشيخ عباراته مشكلة في الرسائل تذكرون كل الأدلة ناقشها ما عدا البراءة دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون وحملها على الشبهات الموضوعية. أنا نبهت على الإخوة في بحث الرسائل كل أدلة البراءة ناقشها كل الآيات والروايات سندان دلالة ما تم عند إلا حديث نور راف وحديث راف وين حمله على الشبهات الموضوعية مع أنه عباراته طافحة في الأصول وفي الفقه غيرها التشبث بدليل البراءة في الشبهات الحكمية. من وين براءة شرعية؟ تأمل في هذا المطلب حاولنا أن نعالجه في الرسائل إذا توفقنا في الرسائل إن شاء الله نعالجه أيضا هنا. هذا تمام الكلام. ولكن من الواضح أن دليل السلطنة ودليل البراءة على فرض أنهما تامين إنما يتمان ما لم يوجد مانع وإلا لو تم المانع وهو دليل المانع فإن دليل المانع قد لا بد من علاجه مع دليل السلطنة. وأي دليل؟ دليل البراءة. البراءة. هذا تمام الكلام فيما تمسك به لجواز التغيير. وأما ما استدل به على حرمة التغيير الجنس فماذا استدللنا نحن؟ استدللنا على ذلك كما يظهر من الشيخ التبريزي رحمة الله عليه وذكروا أيضا أن هذا هو دليل سيدنا الخوي والشيخ الوحيد هو التمسك بالآية ولأضلنهم ولأمنينهم بل ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فكل ما كان تغييرا لخلق الله تشمله الآية ولو بالإطلاق بينها ولا يصح تخصيصه بالتغيير المعنوي فلأنه يشمل التغيير المادي إن لم نقل بالإطلاق إن لم نقل أن الظاهر بحسب السياق النظر إلى التغيير المادي فليبتكن آذان الأنعام اللي هو قطع الآذان مال الأنعام إن لم نقل أنه هذا هو الظاهر من سياق الآية، فلا أقل تشملها بالإطلاق، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله.
تبليغ الأذكار وغسل الشوارب يخرج بالناس؟
لا، بينا. سمعتم ما سمعتم الدرس إلى الآن؟
لا.
نعم، الدرس الثاني، الدرس الثاني بينا هذا كيف يخرج بالارتكازات المحفوفة بالأدلة، محتاج نصوص. لم ينعقد الإطلاق في مثل تقليم الأظافر أصلا، ما في إطلاق، ولا يصدق عليه تغيير لخلق الله أصلا. ناقشنا هذا، راجع الدرس. إذن نتمسك إما بظاهر الآية أو لا أقل بالإطلاق. ودعوى أن الآية لا يستفاد منها التحريم يا سيدنا، دعوى قلنا شنو؟ فاسدة، إذ ظاهر قصياق الآية لعنه الله ولي ولأضلنهم ولأمنينهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران. اقرأ له بعدها، بعد اقرأ الآية حيث ورد في بعدها وأولئك مأواهم جهنم لا يجدون عنها محيصا. اقرأ بعد الآيات، آية 121 من النساء.
فإيش قالوا أن الحكم،
فإيش قال إيروان دفعنا، دفعنا في ذاك الدرس، والآن هم نكرر المطلب وهم نؤكد عليه بذيل الآية الثانية. نعم، شوف، يعيدهم ويمنيهم. أولئك مأواهم جهنم، واضح هذا بعد ذيل الآية. يعيدهم ولأمنينهم ولآمرنهم، فإذا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يدل على أن حربر قد يقال من الكبائر، لأنه مما توعد الله عليه النار. فتغيير خلق الله من الكبائر الذي توعد عليها الله النار، وليس المراد خصوص التغيير المعنوي، بل قد قلنا في محله أنه أصلا ما معنى التغيير المعنوي؟ تغيير الفطرة، الفطرة لا تتغير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الفطرة ما تتغير، وإنما تحصل كدورة. الفطرة هي أمر عجن عليه الإنسان ويبقى معه ملازم له، وإنما تأتي الشوائب، وهذا الأمر الفطري يبقى مركوزا في النفس، يحتاج إلى تنبيهات. ولهذا المشرك نحن ننبهه على فطرة التوحيد، لأنه تزول عنه فطرة التوحيد. فشنو يعني التغيير المعنوي؟ فحاول أن يؤولوا، قالوا تغيير بمعنى أنه الأوامر التي أوامر الله التي تتنافى مع التوحيد، أن يأمره بأن يشرك، صار هذا مو تغيير لخلق الله، صار تأويل. ولهذا عبارة الشيخ الإيرواني فيها تأويل، اقرأ عبارته إيرواني. بمخالفة ما تقتضي شنو؟ هذا مو تغيير معنوي، هذا فيه تقدير أن ما تقتضيه الفطرة أن توحد الله، أن تعبده، مخالفة ليس تبديل لخلق الله أصلا، ليس تبديل، لا تبديل لخلق الله. فنقول إن لم نصر على، إن لم يعني إن لم تقبلوا الإطلاق، نحن نصعد اللهجة، نقول هي ظاهرة في التغيير المادي، خصوصا من الكبائر، من الكبائر.
أفن تغيير الحرمة يستفاد من زيل الرواية،
ذيل الآية، الآية قلنا تقريب الحرمة في الدرس السابق، ذكرنا أنه ومن يطع الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا. هذا التعبير عرفا وين يستعمل؟ خسر خسرانا مبينا في الأمور الحرام.
ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه فقد خسر.
هذا التعبير عرفي يدل على الرفع، يدل على الحر حرمة. والثاني أيضا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها. لو كمل الآية بعدين تقول سوت تكلم الآية عقب آية ثانية آية 121 يقول أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مو بس أنه خسر خسرا، أولئك توعد بالنار، ومن توعد بالنار في القرآن فهؤلاء من الكبائر كما بحثنا في كتاب بحث الغيبة.
وعبارة لآمرنهم بقرينة
ذيل الآية،
ذيلين الآية
هذه الآية وتلك الآية. نعم، فإشكال أن الأمر عام هذا ما له معنى، هذا إشكال قلنا هذا إشكال غير ليس صحيح. فإذا ظاهر التغيير هو تغيير شنو؟ تغيير هذا التغيير، وليس المراد من التغيير هو تغيير عما اقتضته أوامر الفطرة وما شاكل ذلك. قال المراد تغيير خل يغيرنا خلق الله. نعم، يقطعون الإذن حتى يقولون أنه هذا يكون مثلا يقول يتعبد إلى الله خلاص ما ينجب شيئا بعد. هذا إذا قطعوا إذنه لا يذبح ولا كأنه هذا صار إلى الله، هذا صار كأنه موقوف لله سبحانه وتعالى. صار خلاف الظاهر، ظاهر عنهم الموضوعية. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ظاهر أنهم مبغوضية نفس تبتيك آذان الأنعام، ظاهر الآية تبتيك، مع أنه قلنا ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. الآية في سياق اتباع الشيطان، واتباع الشيطان أعم من كونه في الأمور العقدية أو في الأمور الفرعية. حرام شرع، حرام تغيير لخلق الله، حرام شرع لا يجوز، ماكو مشكلة. الله يبغى التغيير خلق الله. نعم، ما أنا أسمع. تغيير خلق الله حرامه، شوف لا يجوز، لا يجوز تقطع آذان أنا مثلا أقول هذا، وشو مشكلة فيه؟ حرامه. وهذا ظاهر الآية.
هل يشمل الآية السؤال الذي سأل سليمان تغيير الأذن؟
تغيير تجميل لا بأس، تغيير خلق الله هذا حرام، ما يصدق عليه تغييرا لخلق الله وما قام ارتكاز أو ناس هذا حرام. فلو جاء شخص وقطع أذنيه أو جعل أذنيه عند الحناك مثلا،
تغيير هيئة الأذن هيئة
لا ما في إشكال، هذا مو تغيير لخلق الله،
لا يصدق.
هذا التجميل، عمليات التجميل لا تستطيع تغيير لخلق الله، قلنا هاي في الدرس السابق عمليات. أما لو قطع الأذن قطع حكامل الأذن،
إذا غير بنحو
لا يقال عرفا غير خلق الله. تغيير خلق الله عنوان عرفي ما يصدق على أنه شخص قطع أذنه، لكن لو أخذ أذنه مثلا وركبها على رأسه صار مثل الأرنب، العرف ماذا يقول؟ هذا خلق صار صورة أرنب. العرف يقول تغيير لخلق الله. لو فرضنا عمليات الأنصارات أنه تتغير أماكن العينين تصير في الرأس والأذنين تصير في اليدين.
الآن كثير من الأوان يقولون تغيير الآن،
هذا مو تغيير خلق الله، هذا العامة بس ما يقول تغيير لخلق الله، تجميل لما خلق الله. الله خلق تجميل، مثل إزالة الشعر تغيير لخلق الله؟ هذا عند العامة بعضهم يرون أنه كل هالمعنى الواسع، قلنا هذا خلاف الظاهر عرفا. لا يقال لا غيرت خلق الله. انا غيرت ما غيرت خلق الله، انا شنو؟ انا انسان ضعيف اغير خلق الله شنو؟ انا جملت ما خلقه الله، هذا في أثناء الخلقة صارت مشكلة، الآن صار تجميل، الأنف كانت واسعا صار ضيقا، ما يقال غير خلق الله، عرفا لا يقال. خب ليش تقييد؟ ماذا التقييد؟ أسكجها. ظاهر الآية أن اتباع الشيطان، الشيطان يقول ولأضلنهم، إضلال 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 في مسائل فرعية، في مسائل إضلال، فلأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، يعني أنا سأمر خلاف أمر الله، فليغيرن خلق الله، فهذا مبغوط. وأما الروايات التفسيرية قلنا هناك بعض الروايات قد يتمسك بها في المقام، مثلا عندنا رواية وردت في ذيل الآية وهي مرسلة محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله وعن جابر، موجود في تفسير العياشي بعض الروايات، هناك بعض الروايات في تفسير العياشي قال في قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال أمر الله بما أمر به، أمر الله بما أمر به، هل عمل معمل؟ عام مو مخصص بالفطرة، يعني فطرة التوحيد، أي أمر يأمره الله يجي الشيطان ويخالف، ومراده أمر الله ما يشمل عرفا الحرام والواجبات، الله أمر أن لا نغتاب، شو يقول اغتاب؟ قال تغيير، هاي معنى العام، يقول أمر الله بما أمر به، فلم تفسر هذه الرواية ليغيرن خلق الله، شنو يعني؟ بمعنى التوحيد. نعم هناك رواية أخرى قد يقال أنها ظاهرة في النظر إلى التغيير المعنوي، وهي رواية جابر الأخرى عن أبي جعفر في قوله عز وجل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال دين الله، يعني غيرون دينهم، خلق الله بمعنى دين الله، ولكن ودين الله هو دين الفطرة، دين التوحيد. ماذا تقولون في هذه الرواية؟ هل ظاهرة دين الله يعني خصوص تغيير المعنوي، أو يشمل دين الله، دين الله أعم من الأصول والفروع، يعني تغيير دين الله؟ دين الله هل خصوص يعني دين الله قصة التوحيد يعني الإسلام، أو دين الله يشمل دين الله أصول والفروع، هذا دين الله. فبعضهم فهم أن دين الله مختص بالتوحيد يعني الإسلام، وبعضهم قال عام دين الله يشمل حتى الفروع، الصلاة من دين الله، فقد يأمرك أن لا تصلي، أن لا تصوم، فهذا تغيير لخلق الله لدين الله. دين الله يقول لك صلي، الشيطان يقول لا تصلي، دين الله يقول لك الغناء، الغناء حرام، الشيطان يقول لا، شنو الغناء؟ الغناء زين، فرهنج، ثقافة، والإسلام يحرم الثقافات، اسمع غناء الشيطان. فدين الله عام، على أن الرواية ليست في مقام الحاص، فلو فرضنا أن المرأة أنه قالت دين الله فهي ليست في مقام التحديد، في مقام التطبيق. يا شيخنا ليست الرواية ظاهرة في التحديد، هذا كله مع ضعف الرواية سندان. إذن الصحيح أن هذه الآية واضحة، وبعد وضوح هذه الرواية لا معنى للتشبث بدليل السلطنة أو بالبراء أو بالبراء. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. هناك دخل ناقشنا ما قد نرجع عليه، دليل تغيير الجنس، قد يقال تشبه، هذا من مصادق تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وقلنا لا يصدق عنوان التشبيه لا صغرى والكبرى غير تام. بحثنا هذا المطلب سابقا، نرجع في يوم السبت إن شاء الله إلى الفرع الذي كنا نتكلم عنه. أي فرع؟ مسألة لو تغير الجنس وتحول الذكر إلى أنثى حكم المهر، نرجع إليه في الدرس الآتي يوم السبت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.